بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه من معلم جليل ومؤيد بجبريل ومذكورا بالتوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا مسلمون يا مصلون يا صائمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن كان من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى على أن أجلسني أمام الصالحين الأبرار والنبلاء الأخيار، ثم أشكر أهل الفضل بفضلهم، وهم الداعون من ثانوية الملك خالد في هذه المنطقة مديرا وأساتذة وطلابا. جاءكم ضيف كريم على أنفسكم، أتاكم حبيب طالما تشوقتم إليه، أو الكثير منكم طالما تشوق إلى هذا الضيف. هو الصيام، هو شهر رمضان. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحق مبحل، كل حق فيك والمولى حرام، فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الكتاب، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أكثرنا جرح الظلام. أتى شهر رمضان وقد فقدناه سنة، وفي هذه السنة الله أعلم ماذا فعلنا في السنة، ذنوب وخطايا ومعاصي وفواحش وكبائر وصغائر ومخالفات، تخلف عن الجماعات وإغراب لرب الأرض والسماوات وكثرة سيئات، لكننا نسأل الله مغفرة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن الدهر ما لم تغف كبيرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أتى رمضان ووقف العصاة على أبواب التوبة، أتى رمضان وتحركت القلوب إلى باريها، أتى رمضان لتبكي العيون التي ما عرفت الدموع، أتى رمضان لتلين القلوب التي كانت فاتية، أتى رمضان لتجوع البطون التي قال ما سمعت وما عرفت الجوع، أتى رمضان لتظمأ الأحباب التي ما عرفت الظمأ. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا مؤمنون يا مصلون يا حملة الرسالة الخالدة، يا أهل المساجد، يا أهل الثلث الأخير من الليل، أنتم المؤمنون لا غيركم. لا تخاطبوا الآلهة الفنانين والفنانات، ولا الراقصين ولا الراقصات، ولا المفضلين ولا المفضلات، إنما تخاطب أهل الإيمان الذين غرسوا في قلوبهم لا إله إلا الله، الذين سجدوا لله، الذين توجهوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأطلقي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام واجب وفريضة ليس بسنة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصد من الصيام في الإسلام أن يتقي العبد ربه. كيف يتقي ربه في الصيام؟ إذا جاء انكسر، إذا جاء تواضع، إذا جاء عرف الله. العين لا تغض عن الحرام حتى يتقي العبد ربه، والفرج لا يحفظ إلا إذا اهتدى الحق مولاه، ومتى يحفظ إذا جاء. إن السمع وإن كثرة المطعومات والملبوسات والمرطبات والمشروبات والمسهيات تجعل من القلب جبارا، لا يغض طرفه، لا يحفظ فجه، لا يدري ماذا يعمل، لا يحفظ أذنه من الحرام، لعلكم تتقون. التقوى في الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن البلد، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. يوم يصوم العبد تذبل روحه، ينكسر قلبه، يتوجه إلى الله، يصبح عبدا إلى الله. فيا أيها الإخوة، من منطلق هذه الآيات نأخذ دروسا من الصيام. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، ليست شهورا. كم أكلنا، كم شربنا، كم تمتعنا، 11 شهرا ونحن ناكل، أفلا نصوم شهرا واحد؟ 11 شهرا نشرب، أفلا نصوم شهرا واحد؟ أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان، مرحبا برمضان، شهر التوبة. وأسأل الله في هذه الليلة المباركة أن أكون وإياكم المسلمين من عتقاء هذا الشهر، الذين اطلع الله عليهم في ليالي حبيبة قريبة من ليالي الصيام فعتقهم من النار، لا يمرون على النار، حرم أجسادهم على النار، وعظامهم وعصبهم وسهمهم ودماءهم على النار. يا ربي، عبادك بين يديك، من يرحمنا إذا لم ترحمنا؟ من يغفر لنا إذا لم تغفر لنا؟ من يقبلنا إذا رددتنا؟ من يتوب علينا إذا لم تتب علينا؟ إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ربهم عتقوهم حتف أضراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شفت في الرق فأفقنا من النار. شهر رمضان، ما هي مواصفاته؟ ما هي صفاته الذي أنزل فيه القرآن؟ يا أيتها الأمة التي كانت أعرابية بدوية متخلفة سالجة، فأنزل الله عليها القرآن فحكمت الدنيا. يا أيتها الأمة التي ما عرفت الثقافة والمعرفة والنور، فأنزل الله عليها القرآن ففتحت الدنيا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر. لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون. لكن هنا قضايا. اولا، هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، كيف كان يصوم؟ ثانيا، أثر الصيام في تربية النفس، التلاوة، الصدقة، النوافل، ذكر الله، التفرغ للعبادة، طرد الشيطان، إلى غير ذلك من القضايا. ثالثا، الأعمال الصالحة في رمضان، لما نقضي شهر رمضان وهذه المآسي التي نعيشها إن لم نوجد لها حلا إسلاميا وإلا سوف نستمر في الخطأ. الصحيح أن رمضان يحدث في بعض الأماكن وعند بعض الأسر وفي بعض البيوت رجالا ونساء، يكون موسما للنوم، النهار نوم والليل يغرس وسمر وسهر في غير طائل قلب المعاصي والمخالفات، ثم يأتي الإفطار فتكون مطعومات ومشروبات أو مرطبات ما تكفي الجماعات الهائلة، ثم ترمى وتهلك وتهزر بلا حساب ولا مراقبة لله. تلك قضايا سوف نمر بها هذه الليلة، لكن ما هي الأعمال الصالحة التي نقضيها في شهر رمضان؟ ذلكم ما سوف نستمع إليه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. المسألة الرابعة، محاذير يقع فيها كثير من الناس في رمضان: السهر الضائع أولا. المسألة الثانية، كثرة المطعومات والمشروبات والتهيؤ لهذا الإفطار وهذا السحور بشيء الله به عليم. جيم وهو الثالث، إدمان النوم وكثرة النوم على حساب الطاعة ورقة القلب والعبادة. الرابع، عدم التأثر بالصيام، يدخل الشهر ويخرج ولا أثر ولا تربية ولا نفع ولا تأثير ولا فائدة، فما هي فائدة الصيام؟ خامسا، النزول إلى المحلات والأسواق بكثرة حتى أصبحت ظاهرة عند كثير من المسلمين في رمضان. ما هو هدفه صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ أولا، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين: يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. يدع صيامه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. للصائم فرحتان، يفرح هما إذا أفطر فرح بفطره أو بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال في آخر الحديث: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، يعني وقار وساتر وحاجب. فإذا كان صيام أحدكم أو يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أولا، يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه رزق. لماذا؟ الصوم أو الصلاة تصلي والناس يرونك، والحج تصلي أمام، والحج تحج أمام الناس، والعمرة تعتمر مع الناس، والزكاة تزكي بمرأة ومسمع من الناس، لكن الصيام سر بينك وبين الله. من يعرف أيها الإخوة المسلمون أنك صائم أو غير صائم إلا الله؟ بإمكانك أن تتستر بالحيطان، بإمكانك أن تختفي وراء الجدران ثم تأكل وتشرب ولا يدري بك إلا الله. وإذا خلوت قريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، وإذا خلوت بهيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من النظر إليه وقل لها: إن الذي خلق الظلام يرانا. المؤمنون يتميزون على الكفرة بعلم الغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيمان بالغيب، يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكن يرونه فإنه يراهم سبحانه وتعالى. أحد الصالحين توفي فرؤي في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ذنبي. قالوا: بماذا؟ قال: أذنت وحدي في الصحراء وأقمت ولا يراني إلا الله. هو الإيمان، وهو الصيام سر بينك وبين الله. ولذلك تميز الصيام عن غيره من الأعمال أنه لا يعلم بك إلا الله. وقد سمعنا وشاهدنا ونقل إلينا من كثير من أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد المسلمين ممن قلت رقابتهم لله، وممن ضعف إيمانهم في قلوبهم، وممن تذكروا كل شيء إلا الله. استحيوا من الناس وما استحيوا من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبا، ولا تحسبن الله يغفل طرفتك، ولا أن ما يخفى عليه يغيبك. وجد من شبابنا بين كبار السن ممن قلت رقابتهم من يأكل في رمضان ويترك في رمضان لا إله إلا الله، أبعد هذا العمل خوف من الواحد الديان؟ أبعد هذا التصرف خشية للرحمن؟ أي إيمان هذا؟ لماذا تربية على غير القرآن؟ ما عرضوا المساجد، ما داروا على الصلوات الخمس، أخذوا ثقافتهم من المجلة السريعة، من الجلسة الآجمة، من الأغنية الماجنة، من الجلساء السيئين، فانقطعوا عن القرآن، وانقطعوا عن الحديث، وانقطعوا عن الدعوة والمحاضرات والدروس، فوقعوا في مراتب المعصية. هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان كان إذا أقبل رمضان حياه وبياه وأنزله في سقاف قلبه. يقول ابن عباس في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. أولا هذه قاعدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يعني هو أكرم الناس في رمضان وغير رمضان. وورد في المسند أن أعرابيا سأله فقال: لا وأستغفر الله، يعني أستغفر الله من لا، أنا ما أعرف لا، لكن هذه المرة أقول لا وأستغفر الله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم يرضي حياء ويرضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرتلح. وفي رواية: فيدارسه القرآن إلى نبيه جبريل، ويختم معه القرآن، ويعيش معه آيات الراحة الجلال، ويتدبر معه العبر التي أنزلها الرحمن، فيأتي صلى الله عليه وسلم كالريح المرتلح بالعطاء، بالعلم، بالنفع، بالفائدة، بالصدقة. هذا هديه. إذا يستفاد من الحديث الصدقة وتلاوة القرآن ومدارسة كتاب الله عز وجل، هديه صلى الله عليه وسلم. أما ليالي فلا تسل عنها، عبادة وبكاء ومنادات لواحد الديان. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأفراد؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار والمستغفرين بالأسحار، تتجافى جنوبهم عن المراجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا من أذهب ليله في المعاصي، يا من جعلها في الثمرات والسهرات، يا من ضيعها في المعاصي في المخالفات والسيئات، أما خفت الله؟ أما راقبت الله؟ أما حاسبت نفسك قبل أن يحاسبك الله؟ هذه مسألة. القضية الثانية: أثر الصيام في تربية النفس. من فوائد الصيام يا مسلمون، وإن لم يستفد الإنسان من صيامه في رمضان فليراجع نفسه. الرجل الذي لا يستفيد هذه الفوائد من الصيام فليعلم أن في صيامه نظر، وليعلم أن في صيامه نقص، وليعلم أنه ما صام صياما حقيقيا. أولا: غض البصر وحفظ الفرج. فائدة الصيام غض البصر وحفظ الفرج، فإذا ما قام الحد عن هذه الأمور فكأنه ما صام. الصيام ليس معناه أن يصوم عن الخبز والماء والفاكهة والخضروات ثم تكفر على أعراض المسلمين والمحرمات، لا والله، لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعيناك إن أبدت إليك معايب للقوم فقل يا عين للناس أعينه. الصيام أن تصوم عينك عن الحرام، الصيام أن تصوم لسانك عن الخنا والغيبة والنميمة والفحش، الصيام أن يصوم فرجك عن الحرام وبطنك عن أكل الحرام، وإلا فلا مدلول للصيام. دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، وجاء كاف ومانع من المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ: فإنه أغض للبصر وأحسن الحج. هذه مدرسة الصيام، أولها حفظ اللسان وغض البصر وحفظ الفرج وحفظ الجوارح مع الله الواحد الأحد. فمن وجد في نفسه من أول يوم من رمضان أنه ما أحدث له شيء ولا تغير، وأنه إذا نزل إلى الأسواق نظر إلى عورات المسلمين والمحرمات والأجنبيات فليعلم أنه ما صام. إلى الآن ما دخل في الصيام، هو جاء وظن لكن ما صام. والمسألة الثانية من فوائد الصيام التواضع وانكسار النفس. النفس جموحة طامحة لا تنكسر إلا بجوع، والجوع هذا مدرسة. يوم تجوع تتذكر الفقراء، تتذكر المساكين. كثير من الناس اليوم شبعان ريان في بلده وفي قصره وسيارته الفاخرة ووظيفته العالية، يظن أن لا في الدنيا فقير. ليلة البارحة تقدم فقير كما يعلم الأخوة إلى بعض الأخوة، وقد كلمنا الناس في ذلك وأخبرنا أنه ما وجد عشاء ليله وأطفاله في هذه المنطقة، عنده ثمانية من الأطفال، ما وجد وقود البنزين الذي يعد به سيارته، لا وظيفة لا دخل لا منصب. رجل يعول عائلة محتاج في البيت، ما وجد عشاء ليله، ذهب إلى جيران يطرق يستلف منه ما يعد به أطفاله. ولكن كثير من الذين يتعاملون من الربا بالربا ويستغلون السيارات الفاخرة والمناصب الوزيرة الوزيرة الحالية والأموال الوزيرة لا يشعرون بهذا، لكن يشعرون إذا صاموا وجاعوا، حرارة الجوع، شرقة الجوع، لوعة الجوع، فكيف الإنسان لا يعيش هذه الأحداث؟ فيا أيها المسلمون، مقصدي ومقصدكم إن شاء الله من الصيام أن نشعر بالجوع، وهو المحذور الذي ذكرنا من النوم في رمضان، فإن بعضهم ينام بعد الفجر إلى قريبا من الظهر، ثم ينام من العصر المرء متى صام؟ متى أحس الصيام؟ صوم النوم؟ كتب عليه الصوم وهو نائم في الأحلام؟ يرى في المنام أنه صائم، يمكن ما يستيقظ إلا ثلاث ساعات، وبعضهم وجد أنه لا يستيقظ إلا وقت الصلاة، يصلي الفجر ثم ينام حتى صلاة الظهر، فإذا سمع الأذان توضأ وأتى فهبد بأربع ركعات، ما عنده نافلة، عنده هبد، ثم يعود مباشرة لأن يضيع الوقت فيرقد إلى العصر، ثم يصلي العصر ثم يستيقظ إلى صلاة المغرب. هذا صوم، هذه صلاة عجائب الغبرة، عجائب نيسابور، ليس بصوم هذا، وليس مقصود في الإسلام أن يتفضح الإنسان على فراشه ثم لا يشعر بالجوع ولا بالظمأ ولا يقرأ القرآن ولا يحس التلاوة ولا يتذوق السيرة ولا يقرأ الحديث ولا يدعو إلى الله ولا يستغل الذكر والاستغفار والتوبة. إذا ماذا صار وماذا قدم وماذا فعل؟ ثم القضية الثالثة من الفوائد طرد الشيطان وتضييق مجال الدم. الدم يزيد بكثرة الطعام والشراب، ولذلك قالوا عن الصيام قرة عين العابدين، قرة عيون العابدين، وشرحة صدور المستقيمين، وبلسم شاف لقلوب الموحدين، وكهف يلجأ إليه العابدون ويحبه القائمون العابدون، أو كما قال. إذا علم ذلك فإن الطعام والشراب يكفي جريان الدم، والشيطان يبني كما في الحديث الصحيح من الإنسان مجرى الدم، كلما أكثر الإنسان من الأكل كلما كان شيطانه أكبر، إلا أن يستغفر الله ويذكر الله ويهلل الله. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكافر يأكل في سبع معي أو أمعاء، سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد، لأن الشيطان يأكل معه، والعفاريت والجن يحضرون ما ذبته ويشاركونه هذه الضيافة الكريمة منه لإخوانه وقرنائه. أما الصالح فإنه يسمي فيأكل وحده، ولذلك يقول بعض العلماء لما قال عليه الصلاة والسلام في صيام الأيام البيض الثلاثة البيض، إنما خط البيض، هذا علم عصري يقبل الرد ويقبل القبول، يقول إنما خصص صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأيام البيض لأن الأيام البيض يكثر جريان الدم في العبد. ولذلك مد البحر الآن يزيد مع القمر، المد في البحر يزيد والجزر ينقص إذا اختفى القمر حسب وجزر، فقال الدم جريان الدم يزيد في الثلاثة الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والثالث عشر. فجعل صلى الله عليه وسلم الصيام في هذه الأيام لتضيق مجال الطعام والدم ليندحر الشيطان، فأخطأ ما يقول الشيطان في رمضان. ولذلك إذا دخل رمضان فتحت الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من ورثة الجنة، وغلقت النيران أعوذ بالله من النار، وصفدت الشياطين مصفودة، يعني مغلولة أيديها إلى أعناقها لا تغلي في رمضان، لأنها كثر عليها في الطعام والشراب. ومن دروس رمضان كما أدركت تذكر المساكين والمحتاجين. أحد الصالحين كان ينام ثم يستيقظ وسط الليل قالوا ما لك لا تنام؟ قال أتذكر المساكين واليتامى والمحتاجين. يا من نام على الفراش الوجيه خلقك ينام على البصير. يا من أكل الموائد الشهية خلقك لا يجد كثرة الخبز. يا من يسكن الزلل البهية خلقك يسكن في خيمة أو في الصحراء، أما غطاء في السماء وأما لحاف في الأرض. فمن أنفع الناس أو أقرب الناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا أثر الناس عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أما المسألة الخامسة من فوائد الصيام التفرغ للعبادة. إذا لم يأتي هذا السر في الصيام فأصبح الصيام ناقصا. من أسرار الصيام يا مسلمون ويا مسلمات، يا مؤمنون ويا مؤمنات، التفرغ للعبادة. لماذا؟ لأن الطبخ واللبس وكثرة الاشتغال بالمأكولات والمشروبات تأخذ وقتا على الإنسان، بل بعضهم ما هم أكثر الأوقات في الأكل والشراب. بعضهم الآن لهم خمس وجبات، يفطر بالفطور فليشاور أهله وهو على الإفطار ماذا تريدون من الغداء. فإذا تغدوا عقدوا مجلسا مغلقا عن العشاء، ودار الحوار بالأغلبية عن الوجبة التي تقدم في العشاء. ثم يأتي العشاء وفي العصر لا تسأل عما يمر من شاي وقهوة وبارد وجبس وميرنجا وفواكه وغيرها، حتى أصبحت حياتنا حياة أكل وشرب. أصبحت سيارات الأكل والشرب لا آلة ولا حديث ولا استثمار. وما كانت هذه حياة السلف؟ نحن نقول للناس لا تأكلوا ولا تشربوا، لكن نقول لهم نظموا حياتكم وبرمجوا أوقاتكم ليكون هناك استثمار لعبادة وطالب للحسنات ووقت لرفع الدرجات عند المولى. أما تنظر إلى الخواجة الكافر، الخواجة الكافر وهو في مصنعه ومعمله ومصنعه أهله، وهو لا يجد وقتا إلا يأكل طعاما وهو واقف، وهو لا يجد جنة ولا ثواب ولا يخاف ناما ولا عقابا، فكيف يذهب الوقت بذا؟ قالوا من فرص الصيام التفرغ للعبادة. وهو صحيح، فإنك من صلاة الفجر ما عندك ما تشتغل به، ثم يأتي الظهر وقت الوجبة الذي يأخذ على الناس الغداء وتصليح الغداء وتحضير الغداء ساعتين أو أكثر، يكون هذا أنت معفي عنه في أيام رمضان. ثم العصر حتى تتفرغ، يتفرغ قلبك إلى اتصال بالحي القيوم وهي فرصة. ما هي الأعمال يا مسلمون في رمضان الصالحة؟ أنا أوصيكم ونفسي في رمضان أن يكون خاصا بالقرآن، وأن يكون أهل الاطلاع يقللوا من اطلاعهم إلا بالقرآن. ذكر عن الإمام مالك أنه لما دخل رمضان امتنع عن الهدية ومجالس العلم، عطل مجالس العلم والهدية وقال هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأدعو نفسي وإياكم إلى أخذ هذا المصحف من أول يوم، ثم الإدمان في النظر فيه والاستمرار في القراءة والترداد والتكرار والتدبر، عل الله أن يجعله بلسما لقلوبنا. فإنه عند الحاكم في المستدرك بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: يأتي القرآن والصيام يوم القيامة يسمعان العبد، يقول الصيام يا ربي منعته طعامه وشرابه وشهوته، ويقول القرآن يا ربي منعته نومه فتشفعه في فيشفعان به. فيا مسلمون أوصي نفسي وإياكم بالكثرة في تدبر القرآن وكثرة في قراءته وتلاوته. أنا أريد بعض القصص لا على أنها سنة، لكن تدل على أن من السلف من كان يجتهد اجتهادا عظيما في رمضان. الإمام الشافعي ذكر عنه الذهبي وغيره أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. نعم، ابن كثير والذهبي ذكروا عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، مرة في الليل ومرة في النهار. ونحن أمرنا في السنة أن نختمه في 7، ولا يفقه من قراءه في أقل من 3، لكن بزيادة العدد من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث عند الترمذي. إذا علم هذا أيها المسلمون فكان السلف من أحرص الناس على قراءة القرآن. ذكر ابن حجر أن البخاري صاحب الصحيح كان يقرأ القرآن في رمضان 30 مرة. فأين الهمم؟ وأين أصحاب العزائم أن يتقربوا إلى الله في رمضان بكثرة تلاوة القرآن، فيختموا كثيرا ويكرروا كثيرا ويتدبروا كثيرا، فإنه سوف يكون له شافع عند الله. وعند ابن حبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن شافع مشفع وماحى المصدق، يعني مانع، يسمى ماحى المصدق. من عمل به قاده إلى الجنة، ومن أعرض عنه أخذه ومدفه على وجه النار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نشكو إلى الله حال الكثير منا أن يأتي إلى الصحف والمجلات والجرائد، أن يأتي إلى الصحف والمجلات والجرائد والمنشورات فيعطيها الوقت الكبير ولا يعطي كتاب الله إلا قليلا من وقته. أهذه حال أمة الإسلامية؟ أهؤلاء حال المؤمنين يريدون الله والدار الآخرة؟ إن هذا معناه والله أعلم أن في الأمة قسوة، وأن فيها قلة الفقه، وأن فيها عدم توجه إلى الله. إذا أكثر ما يستغل في رمضان المصحف حلقة القرآن، فأكثر من ختماته وأكثر من تدبره ومن شرعه، فهو شهر رمضان، شهر القرآن. المسألة الثانية: المحافظة على الجماعة. ولا يعني مفهوم المخالفة أن تحافظ على الجماعة في رمضان وأن تترك الجماعة في غير رمضان، لا والله. يوم تركت صلاة الجماعة وقع الناس في المعاصي، يوم تركت صلاة الجماعة وقع الناس في السيئات. فالمحافظة أيها المسلمون على صلاة الجماعة في رمضان وغير رمضان. لكن يمنى العالم الإسلامي بأناس كأنهم يدلون على الله أو يريدون الضحك على مبادئ الله. إذا أتى رمضان ملعوا المساجد، المقهى في يده، البكاء، صلاة التراويح، فإذا صلى الحيط تاب من دخول المسجد، ما يعرف المسجد. وفي أثر: بئس بقوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان هو رب شعبان، وهو الذي يراك وهو الديان أينما كنت، وينظرك في منامك وفي لقبتك وتقلبك في الساجدين. فالانتباه يا أيها الأخوة، وبعض الناس نعم من بعضهم أنه كان يقول: ما دام أن رمضان إلى رمضان كفارة، إذا نصلي في رمضان جماعة ونحضر ونكفر الله ما بينهما. لقد أخطأ خطأ بينا وغلط والله غلطا فاحشا. رمضان مكفر لما بينه من الصغائر، أما ترك الجماعة فكبيرة لا يكفرها إلا التوبة إلى الله. ومنها كثرة الذكر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحليل، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، والتكبير على بذكر الله تطمئن القلوب. يا مسلمون، أشغلوا ألسنتكم بذكر الله في رمضان وغير رمضان. أكثروا من التهليل، ليكن العبد مئات من التهليل، مئات من التسبيح، مئات من الصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا البلدان صدق المفردون. قالوا: يا رسول الله، هم المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء. قال: لا يزال الإسلام فرقبا من ذكر الله. حديث صحيح عند الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. حديث صحيح في الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والله والله ثم والله لقد وجد لألوفا مؤلفة من الأمة الإسلامية ما عرفوا إلى اليوم مستقبلهم ولا مصلحتهم ولا طريقهم إلى الله. قوم جعلوا بيوتهم سكنات للمعصية وللفاحشة وللغنى. عيب والله هذا الغنى، عيب هذا الغنى، قلة نبوة هذا الغنى، قلة جهالة. حتى الأمم الكافرة الصهيونية، إسرائيل وجيش إسرائيل ما يعرف الأغاني الماجنة. لكن أن يربى أمة من الأمم ودين من الأديان تربى على مقبلين ومغنيين ومغنيات، والله كثافة، والله خزي، والله عار. ينقصنا خيبة، ينقصنا هزيمة، ينقصنا مغنيين ومغنيات ومقبلين ومقبلات وفنانين وفنانات يسمونهم نجوم لامعة، لا لا والله نجومنا الآن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نجومنا الآن خالد بن الوليد وطارق وصلاح الدين ونور الدين محمود الدنكي، نجومنا الآن ابن تيمية وأحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، نجومنا الآن من يتق الله ويحافظ على الصلوات الخمس. أما هناك والله فذرة وقلة حياة تفجر الأجيال يفسدونهم ويطبقون على أعوامهم ويصدونهم على المساجد. يا ريت يا عين وطائرات إسرائيل تقصد بلادنا ومقدساتنا وأرضنا وكرامتنا. ما هذا العقل؟ ما هذا التمييز؟ ما هذا التصرف؟ إلى الآن ما شعرنا بفائدته. ويظن بعض الناس إذا حدثنا في بعض المحاضرات أو الدروس وقلنا إننا حرام قال هذا تنطع وتجنب. لكن انظر لبناتك الذين تربوا على السلع ماذا فعلوا؟ ركبوا فيما بعد الفاحشة لأنهم سمعوا من المغني أنه يحب ويرى ويحسب وأنه يموت ويموت. هل رأى الحب السكارى مثلنا؟ يا من هواه أعزه وأذلني كيف الوصول إلى سبيل، كيف السبيل إلى وصولك لله؟ السبيل نار جهنم إن لم يكن إلى الله. يعني ينقضنا قلة حياة كما قال بعض العلماء قال أحل الغنى بإجماع الفساق وبسكوت العارفين. أخذ الفتوى من فساق. أنا لا أقول أن الملك أنه فاسد أصبح الغنى، لكن من تقدر لإرضاء الأمة وإرهاق الأمة وتضييع أوقات الأمة وصد شبابنا عن القرآن، حلقات شرقت من الدروس في العصر في كثير من المساجد، محاضرات ودروس تقام في الجوامع في أكثر مناطق المملكة والشعوب الإسلامية، ويأتي هذا المغني الفاجر فيأخذ عودا ويقف أمام الملايين ليعلمهم من طريق الفاحشة. يقول من هنا الزنا، من أراد الذي يتبعني، حتى يقول ابن القيم الغنى بريد الزنا، ويقول رفية الشيطان، وما داوم أحد على الغنى إلا وقع في الزنا والعياذ بالله. فيا أيها المسلمون هل من عودة؟ إدخال الإسلام في البيوت، إدخال القرآن في المنازل. الشريط الإسلامي بدل الشريط الغنائي، القرآن بدل المسلسل المهدم، الفيديو المهدم، جلسة روحية بدل الجلساء السوق، كتاب إسلامي بدل مجلة الخليعة. هل من عودة؟ ما يكفي أن نصلي فقط، الصلاة لا أجر في الواقع. ولذلك تجد بعض الناس كأنهم على خير والحمد لله. قلنا والغنى والربا والزنا والغيبة والمنيمة والنمو على الحال، الحمد لله. انظر المساجد تسلوح وتجد وخارج والله غفور رحيم وابشر بالخير. الأمة عند خير ولا خير متجهة لك، نعم، لكن من أفسد الأمة؟ من حول طريق الأمة على أن تكون أمة صالحة، أمة مهتدية، أمة عابدة، أمة تهتدي به إلى الله تبارك وتعالى؟ من هدي المسلمين في رمضان ومن سنن رمضان كثرة الصدقة بالقليل والكثير، يعني تكون أمناك كالريح المرسلة. لا يشترط أن تصدق بالألوف، لا، ريال واحد ينفعك عند الله ولو بطل. ذكر الذهبي عن أحد الصالحين وقال ما خرج إلى الصلاة إلا تصدق بشيء فإن لم يكن أخذ بصلة من بيتي ووضعها في يد فقير. والله يوم القيامة يحتاج الإنسان إلى ولو بصلة أو إلى فرس واحد أو إلى كثرة خبز. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وصح عنه أنه قال إن لله ملكان أو ملكين يناديان كل صباح، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبله بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كجبل الأحد. يقول الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله بعد. ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يقول أحد. كثير من الناس لا يقول ما في الناس فقط كلهم مرتاحين الحمد لله، كل إنسان مسؤول في بيته، لا فيه الفقراء. أنا عندي 12 معروف ل12 من الذين وقعوا في أزمات مالية، رجل في رقاب تحمل رقاب، رجل آخر وهو وذريته وأهله لا يجدون مدخلا ولا دخلا لا شهريا ولا سنويا، طلبت منه أتوا من بلادهم من الأصول لأهلهم لا يجدون سكنا ولا طعاما ولا شرابا تحق فيهم الزكاة. فلا يقول أحد الناس ليس في الناس فقط، فاغتنم رمضان في الصدقة، واغتنم رمضان في الزكاة، واغتنم أن تعتق رقبتك من النار. أحد الصالحين عامر بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير كان يقول كان يسأل عن ديته ثم يدفع ديته في رمضان حتى أعتق نفسه أستر نفسه من الله 4 مرات. ويوم حضرته الأفاق قال اللهم إني اشتريت نفسي منك 4 مرات، اللهم لا تقبلني يوم يقوم الأشهاد. هذا الرجل الصالح كان إذا صلى الفجر يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قالوا ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فحضر صلاة المغرب فقبض الله روحه في السجود في صلاة المغرب آخر ركعة. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجنة ما تدخل بالمؤهلات، ما تعرف الجنة دكتوراه ماجستير بالسوق، لا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قالوا تخطط ناس تخطر ناس كانوا مرجعين بالجنة، ناس ما ينظرون إلى البشر تجعلهم يطرون بأقدام الناس لما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال يحشر الناس يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الدرب يطاهم الناس بأقدامهم، وترفع الناس كانوا مخبوضين ينامون على الأرض فقراء لكن أهل سجود أهل خشوع أهل تبتر أهل إقبال. محمد إقبال ينظر إلى هذا النظر إلى المساجد وإلى الوعظ وإلى حياة الأمة الإسلامية وما وقعت فيه، قال أرى التفكير أدركه القنون ولم تبقى العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا تشك يقل من المقاهي. ثم يقول وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان في كل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. ومما يكثر في رمضان أو يحافظ عليه ويحث عليه صلاة التراويح، اجتماعك بالمسلمين فرصة لا تتعوض، ولعل الله يقبل للجمع فتكون أنت منهم وأنت سيئ فيدخلك الله في حسنات الصالحين. ولذلك يقول الداعي والإمام والغالب لو في رمضان اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، فأليست فرصة أن تدخل مع المسلمين؟ عل الله من كاب على الجمع وأنت سيئ فيدخلك معهم. ولذلك في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يسأل ملائكته وأعلم أين كنتم؟ قال مررنا على عباد يسبحونك ويهللونك. والله أعلم. قال هل رأوني؟ قالوا ما رأوك، ولو رأوك كانوا أكثر لك تقديسا وتسبيحا. قالوا ويسألونك يا رب؟ قال ما يسألون عنك. والله أعلم. قال يسألونك الجنة. قال هل رأوا الجنة؟ قال ما رأوها. قالوا ما رأوها. قال كيف لو رأوا الجنة؟ قالوا كانوا أكثر سؤالا وقلبا وإلحاحا. قال ومما يستعيذون؟ قال يستعيذون من النار. قال هل رأوا النار؟ والله أعلم. قال ما رأوا النار. قال كيف لو رأوا النار؟ قالوا كانوا أكثر استعاذة واستجارة من النار. قال أشهدكم أني غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. فتكون الملائكة يا رب وأعلم فيهم فلان ابن فلان ما حضر معهم إلا جالسة ما يريد ما أراد. قال هم القوم لا يشقى بهم جلسهم وله غفرت. فاغتنم صلاة التراويح، لا تفوت صلاة التراويح، لعل الله نظر إلى عباده في مسجد من المساجد فغفر لهم جميعا وأنت معهم، حتى يقول ابن القيم اهجم هجمة تلك الذابين وادخل مع المتطفلين علك أن تكون مع الصادقين. المتطفل هذا هو الذي يأتي لطيفة ما دعي إليه، إذا رأى الزواج والأنباس معلقة بالشوارع لبس ذكره وأكبر، يوهم أهل البيت أنه من الضيفان ويوهم من الضيفان أنه من أهل البيت، وهذا كبير فن التطفل. فيقول ابن القيم افعل ما يفعل المتطفل، ادخل معهم وانت لا تسمعهم لكنك مذنب مخطئ، على الله ان يجعلك مع الصادقين. وصلاه التراويح على الصحيح 11 ركعه ولا باس بمن زاد علينا. لكن صح عند مسلم عن عائشة قالت: ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. فعلى الأئمة يأخذ هذه السنة فيصلي 11 ركعة، 8 ركعات وثلاث وتر. هذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية عن ابن عباس عند البخاري 13 ركعة. جمع بينهما ابن القيم قال: بركعتي الفجر وإلا فالأصل 11 ركعة، لكن صلاة الليل بركعة الفجر 13. وربما نستمع إلى بعض الأسئلة في هذه القضايا، وأنا أحبذ أن تكون الأسئلة هذه الليلة عن الصيام وعن ما يدور عن الصيام ليس إلا. محاذير يقع فيها كثير من الناس في رمضان، الشهر الرائع. الآن يتحول البرنامج بعد أيام، بعد ما يدخل رمضان يتحول من النهار النوم أو السهر إلى الليل. اليقظه يصبح الليل نهارا والنهار ليلا. أوردها التعبير وتعد المجتمع ما هكذا في رديات هذه الإبل. الله سبحانه وتعالى جعل الليل لباسا والنهار معاسا، جعل النوم سباسا، جعل النهار سكنا، وجعل الليل سكنا والنهار معاسا ونشورا. فلماذا نخالف سنة الله في الحياة؟ وبعد أيام سوف ترى السهر من صلاة التراويح إلى صلاة الفجر، وهو ليس بحرام والحمد لله. لكن ما هو السهر؟ الآن الحدائق سوف تكتظ بالناس وتسمع الغناء كأنهم في عيد سبتمبر، عيد الخسارة والدمار يوم يحرق وجه الأمة وأرضٍ بالتراب الغمر من التامير ورابين وأذنابهم وأمثالهم. وتجد كثير من الرحلات والجيئات والجلسات التي لا ترضى المولى بل تغضبه سبحانه وتعالى. شلل من كثير من الشباب الذين نسجوا يتجمعون في رمضان في السهر إلى السحر، ثم قد ينامون بلا شعور أو قد يتسحرون ثم ينامون النهار كله. هذا السهر لا يرضى الله، سهر في المعصية. وحبذا من أراد أن يسهر أن يكون له برنامج في السهر، يسهر مع أهله يعلمهم السنة، يسهر مع كتاب إسلامي، مع شريط إسلامي، مع دعاء، في دروس، في تهجد، يأخذ المصحف ويصلي الفتارة ويقرأ تارة ويدعو تارة ويستغفر تارة. والله فرص لا تتعوض. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. تتمنى يوم القيامة دقيقة صرفتها في الطاعة ولكن لا تجد دقيقة. من الظواهر في رمضان أيها المسلمون كثرة المطعومات والمشروبات. سر الصيام التخفف من الطعام، لكن بعض الناس يحسب الفطور والغداء والعشاء ثم يقتضيه مرة واحدة، فيهيأ حتى تطلع بعض البيوت كأن في حرائق. تبدأ الأم المرة الطباخين والطباخات والعجانين والعجانات والفرامين والفرامات الأحياء منهم والأموات يبدأون بعد ثلاث وقت هذا الإفطار، وبعضهم يبدأ من ضحى ليكون كمن أهدى بدنة في الساعة الأولى. فتجد البيت في حالة استنفار في حالة طوال، ثم تعرض الكبر، وهذا من الخطأ. هو رمضان لم يتغير كثيرا، والإسراف الذي تعيش الأمة ما رشد، ولو يأخذون من الكتاب والسنة. توضع الصفر فتوضع فيها أنواع الأطعمة والأشربة وأنواع المأكولات وما هب وزب وما تعرف اسمه وما لا تعرف اسمه. وهذا فيه محاذير ثلاثة: أولا استغضاب لله لأن فيه إسراف وتبذير، وقد وجد أن ما يرمى من الأكل أكثر مما يؤكل، يرمى في الزبالات وفي الإمامات وفي المجامع العامة. الأمر الثاني الذي فيه إرهاق لأهل البيت. المرأة المسلمة هي تريد الخير مما تريد أنت، أما أن تحولها تفرجية في رمضان وطباقة لا تقرأ ولا تسبح ولا تستغفر تبقى من صلاة الظهر وهي عند الظلم، هذه ليست بحياة، هذه ليست بحياة، وهذا ما فيها عبادة. كل يوم تبقى المرأة في مطبخها حول إنائها وحول قدرها وصحنها ليس بصحيح، ليس منهج الإسلامي. فلو اختفى من الطعام بالطريقة نحن. الأمر الثالث أن فيه كذلك إشغال للنفس عن مطلوبها وهو الله سبحانه وتعالى. فحبذا من المسلمين يبدأ من الآن فيرشد النفقات، وأن يكتفوا بنوعين أو ثلاثة أو أربعة إذا زاد، أما 20 صنفا وثلاثين وأربعين فهذا خطأ، وهذا ما يفعل حتى الكفار، ليس عندهم الأصناف هذه. هذا إسراف وتبذير وإرهاق للأسر وإتعاق للبيوت. وعليك أيها المسلم أن تريح أو أن تريح أهلك، فإنك راجل وأنت مسؤول عن رعيتك. أما هذا الإجهاد والإتعاب والإرهاق والتبذير فلا يرضي الله تبارك وتعالى. ومن الظواهر كما أخبرتكم إدمان النوم وقد سلف الحديث عنه، وهذا فيه إذهاب للوقت الذي يستخدم في طاعة الله عز وجل، وإلا فما في مصلحة الصيام إذا كان نوم النهار كله ما فعله صام. صومه صحيح لكن لا يكتب له، ما أدري هل يكتب له أجر أو لا، ولا يعيش الصيام ولا يدخل أجر الصيام إلى قلبه ولا يستنفع ولا يستفيد من الصيام. فقضية نوم النهار كله لك أن تنام إلى قبيل الظهر إذا أردت، لكن يبقى لك من بين الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ليكون لك قراءة، تسبيح، تلاوة، مطالعة كتاب الإسلام، استغفار، دعاء. أما كل الوقت نوم، وقد عرفنا من بعض الناس من ينام كل الوقت حتى في بعض صلاة العصر ينام حتى يقضبه آل الأفطار كأنه قام بصلاة الصبح، يقوم يتوضا قبل المغرب ويبدأ يأكل وما قام. هذا صام في عالم النوم، راى سبع بقرات وسمان وسبع عجاف، وصيامه ما يعني حتى ياتي يوم العيد ما له طعم العيد عندهم، لان العيد لمن صام، العيد لمن قام، العيد لمن خاف الواحد العلام، العيد لمن اتقى الله، العيد لمن اكثر من التلاوه والاستغفار، ليس العيد لمن نام النهار وقام الليل في السهرات والضياع والخلق والفك والبعد عن الله. هذه من الظواهر التي نسوها صالحين وقانحين، بلغت وبدرت. والمثل الرابع عدم التأثر بالصيام، وهي التي توجد عند بعض الناس انه ما تحولت حياته قبل رمضان وبعد رمضان، تجده يفرق قبل رمضان ويفرق في رمضان ويقوم في رمضان وبعد رمضان ويقوم في رمضان وقبل رمضان، فإذا فما هو أثر الصيام؟ يقول كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، كان الصالحون إذا دخل عليهم الصيام أخذوا مصاحفهم وجلسوا في المساجد، هذا ميزة الصيام في الإسلام، أخذوا مصاحفهم وجلسوا في المساجد يتعبدون الله عز وجل. ولا تتحول حياة هذه الأمة إلا بتقوى الله عز وجل والعودة إليه بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد يا مسلمون من اليوم الاول نسال الله ان يهله علينا وعليكم بالامن والايمان والسلامه والاسلام والنجوم والعدل. لا بد ان نسال انفسنا، الكاتب في مكانه، الاستاذ في فصله، الموظف في دائرته، العامل بعمله، يسال هل تغير في هذا اليوم ام لم يتغير، في صدقه، في وفائه، في خوفه من الله، في فتيته، في عبادته، والا فيعلم انه سوف يقصر الايام حتى ينتهي رمضان. من الظواهر وهي الظاهرة الخامسة في رمضان التي بنيت فيها الأمة الإسلامية أو المسلم الآن في الأسواق، قبل صلاة المغرب تجد السوق لا يزداد سيارة ولا رجل على المحلات، كأن القيام أو كإقامة القيامة كان أحسن العمل الصالح، لكن كأن الأطعمة سوف تنتهي هذه الليلة، وينزل الناس في رمضان كأن الأقلام رفعت عنه، يهبشون ويلبسون من كل ما لذ وطاب، وكأنه سوف يأكل ما في السوق، فتزدحم الأسواق، وهذا ازدحام فيه ضرر. ويأتي بعض صلاة التراويح ما الله به عن الاختلاط بين الرجال والنساء يغضب المولى، ضياع الأوقات، وفيها محاذير ثلاثة: إشغاء وإلغاء وقسوة القلب. الأمر الثاني فيه محاذير من اختلاط الرجال بالنساء. الأمر الثالث فيه ضياع للوقت الثمين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فيا مسلمون، أطل عليكم الشهر الكريم بعد أيام، فاستقبلوه برضا وبتسليم، وحاولوا كل المحاولة أن يكون كفارة لما سبق، واجتهدوا أن تكونوا من عتقاء الله في هذا الشهر. إن الذين سبقت لهم إلا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا مسلمون، فرصة والله لا تتعبوا، فرصة نادرة سانحة لمن أراد الله والدار الآخرة أن يجدد توبته. فيا من عصى الله كثيرا، ويا من تمرد على الله كثيرا، ويا من تعدى حدود الله كثيرا، ابدأ بالتوبة واستغفر الله وجدد توبتك إلى الله وعد إلى الله عل الله أن يجعلك من التائبين المقبولين، فإن عطاء الله يبدو ويروح وبابه مفتوح ونواله مفتوح و والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وفي آخر هذه الكلمة والمحاضرة أتوجه بالكلام للمرأة المسلمة عنها أن تسمع هذا الكلام مباشرة أو بواسطة الشريط، أن تتقي الله في رمضان وأن تحافظ على رمضان أن لا يفوتها وأن تسلب رمضان. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وخافت ربها وأطاعت زوجها أو أطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فهنيئا للمرأة المسلمة التي جددت توبتها في أول رمضان وأكثرت من التلاوة والذكر وقدمت لنفسها من الصدقات وأطاعت زوجها في طاعة الله وغضت بصرها وحجبت زوجها في نفسها وقامت بإدخال الإسلام بيتها. الإسلام ما معنى إدخال الإسلام البيوت؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما معنى إدخال الإسلام البيوت؟ معناه أن تدخل الصلاة البيت، أن تدخل القرآن البيت، أن تدخل الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي وذكر الله البيت، أن تخرج المعاصي الفحش الخنا كل ما أمر بالله من البيت الغنى. هذا هو معنى الإسلام. والمرأة المسلمة كفيلة إذا وفقها الله بهذا، فإذا صلحت أصلح الله بها أبناءها. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي. الأم نبت إن تعاهده الحياة يزيد أيرق أيما إراق. أسألكم الصلاة رجالا ونساء وتوفيقا خالدا حضورا وغيابا، وأن يتغمدنا برحمته وأن يجعل لنا مذوبة وأن يجعلنا من عتقاء في هذا الشهر ولا يجعلنا من قوم دخل عليه رمضان فما خافوا فيه التيار وما تقرب إلى الرحمن وما استفادوا فيه من الجلوس وما اتعبوا بالحضر. اللهم لا تجعلنا من قوم تصرف عنهم رمضان وهم في الغضب والخسران والخذلان والحرمان. واجعلنا ممن عتقتهم من النيران وصفدت عنهم الشياطين وأدخلتهم الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشتل علينا عفوك وبرك ورحمتك واعتق قلبنا من النار فإن أجسامنا على النار لا تقوى. اللهم ثبتنا بالقول السابق واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا ممن تقبلت عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزت عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما بقي من وقت فللأسئلة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحمد لله ليس من تعليق إلا أتضامن مع ما ذكره الشيخ منتصر عن هذا وعن أمثاله. وإذا لم يستغل من هذه الفرص في رفع الدرجات وفي القبول وفي رفع الحسنات عند الله عز وجل وفي طلب دخول الجنة بمن هذه الأعمال فمتى وهي فرصة واحدة إن لم تدركها وإلا فاتتك. قد لا يهيأ لك يوم من الأيام فقير وقد لا يهيأ لك يوم محتاج. فأدعوكم مع أخي أن تتقدموا بما سمحت به أنفسكم تجدونه عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
السؤال الأول يقول: فيه بعض الشباب عندما يأتي رمضان يقومون بتنظيم الدوريات الرياضية، فما هو تعليقكم على ذلك وما هي نصيحتك لهم؟
الإخوة الذين ذكر السائل أنهم يقومون بذلك ما أدري كيف صيغة القيام بذلك. إن كان قصدهم يعني إعطاء الأمة من هذا فالأمة والحمد لله مكرسة جهدها في هذا الأمر. وإن كان قصده أنهم يذهبون أوقاتهم في الكرة أو في الدورات هذه فما أظن عاقل يبحث بعمره هكذا يسلب عمره من بين يديه في هذه الكرهات. ليس الكرة عندنا نعتقد اعتقادا جازما والرياضة وسيلة ليس الغاية، وسيلة لأن نكون أقوياء الأبدان على العبادة وأن نكون دعاة ومجاهدين. أما غاية هذا ليست بغاية. فإذا رضي لنفسي هذا المنزل فهو ولاء، لكن أوصيك أخي لي وحبيب لي يجمعني أنا وإياه دين واحد ونتجه وراء رسول واحد وصلى الله عليه وسلم ونقرأ كتابا واحد، أن يتق الله في عمره وأن يتق الله في وقته. ماذا يقول للملكين في القبر؟ أين أذهبت لنا أيامك مع
المدرب الرياضي في ليلة كذا وكذا، نعم، لكن رويدة رويدة دائم مباراة، دائم منتقد، دائم أقواله على مرمى. أي وقت القرآن، وقت العلم، وقت الثقافة، وقت الخشية هي ليست حرام، لكنها تحرم إذا تركت من أجلها الصلاة أو أخرت أو كانت حزبيات هؤلاء يقومون على هؤلاء. فأنا أرى أن الأخ يتبصر ويتفكر في الإنسان عن البصيرة ويتثبت من هذه الأمور.
يقول أخي جزاك الله خيرا، نطلب توجيه المسلمين للاهتمام بتصحيح قراءة القرآن والالتزام بشروطه، فما تعليقكم على ذلك؟
هو صاحب السؤال دعاكم، وهو ليس بسؤال، إنما دعوة ضم صوتي إلى صوتي، وهي فرصة جميلة في رمضان أن يخصص العبد هذا الصهر لمدارسة القرآن وتحسين تلاوته للقرآن. كثير من الناس يعرف كل شيء إلا القرآن والدين، يعرف قيادة السيارة وهندسة السيارة وكل شيء، كل مسمار في السيارة، لكن إذا قرأ شبكة الكابلات وشد ما يعرف يقرأ، مثل الأحمق، أعمق من الناس، يقول أحضر أشعارها، قال اقرأ القرآن، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يحبه يا بني لا تقصد وإياك على إخوتك فيكيد لك كيد وأكيد كيد فمهد الكافيح من المرويد، هذه ثلاث صور. ولذلك يوجد من الناس من لا يعرف يقرأ، لكن ما شاء الله حديث عن السيارات، عن المجيلات، عن الموضات، عن العمارات، عن المشروبات والمطعومات والمفروشات محافظ من الدرجة الأولى. فيا أخوة تعالوا المساجد، كثير المساجد فيها طلبة علم، وكثير من الأماكن وجماعات الخيرية فيها أساتذة جديرون بأن يتعلم منهم ويقرأوا هذه الدعوة. ما أظن أحد منكم يخالف أنها طيبة وأنها صحيحة. الخير طيب والشر سيء، النهار مضيء والليل عتب، الأرض أرض والسماء سماء والأرض فيها الماء والأشجار.
فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله وأني قد أذنبت ذنوبا كثيرة وجرائم كبيرة وأنا لا أعلم ذلك، فهل لي كفارة؟ أفيدوني جزاك الله خيرا.
أولا أحبك الله الذي أحببت به، وأشهد الله سبحانه وتعالى من هذا المجلس أني أحبكم جميعا كله، وأعلم أنه ما حضر هذا المجلس إلا رجل إن شاء الله يريد الله والدار الآخر، وأسأل الله أن يجعلها كفارة له مما سلف من ذنوبه. وواجبنا وواجبنا عليكم وضيافتنا عليكم وضيافتكم علينا الدعاء لنا وأن ندعو لكم، فإنا إذا تعاوننا على البر والتقوى من الدعاء غفر الله لنا ذنوبنا. وأما ما ذكره الأخ السائل أنه أذنب وأجرم، فمهما لو أذنب مثل الجبال وتاب تاب الله عليه، لو كان مثل سهلان جبل سهلان وجبل أحد وجبال الدنيا وجبال الصلوات كلها جبال وخطايا من الذنوب والمعاصي، ثم تاب تاب الله عليه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى، هذا الحديث تكمل، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علينا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبادي إنكم تجربون بالليل والنهار وعن أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. إن الله، هذا عند مسلم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. في الصحيحين أن رجلا قتل 99 نفسا، مشهور الحديث، فذهب قال دلوني على حاله، فدلوه على خرافي صوفي متخلف لغاية، قال لي توبة، قال ما لك توبة، تقتل 99 وتتوب، من أين تتوب؟ قال نبدأ بك، نتغذى بك والناس تتعشى، هذه فتوى ما تصلح. فذبحها وذبح الساق ووقف بها الرقم 100. قال دلوني هناك عالم آخر أوريه، هذه نسيتي أوريها. فذهب فقال للعالم الفلاني، ذهب قال هذه من توبة، قال ماذا فعل؟ ظن الرجل أنه يعني تخلف عن صلاة ثم صلى في الوقت، وإلا طول ثوبه تحت الكعب، وإلا أسوى به الشيطان فأخذ سجارة مرة من المرات أو استمع أغنية. قال قتلت 100 نفس، هل من توبة؟ قال ومن يغلق عليك؟ باب التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أتوب إلى الله وأستغفر الله. قال اذهب إلى تلك البلية فيها قوم صالحون، بعض القرى تعينك على طاعة الناس، صيام وصلاة ودعوة،
وبعض القرى شقيه والعياذ بالله. عندهم العثمان يقول هذه معلقه للذبح على الطريقه الاسلاميه، في الجمعه يتواردون، وفي العيد وفي الاستسقاء وغيده ونميمه وحسد وفحش وبغضاء، واذا راى انسان صالحا بقوا في وجهه حتى يترك الصلاح. فقال اذهب الى الشرقيه فيها الروم الصالح، فذهب وفي الطريق ادركه المؤتمن، اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ملائكه الرحمه يقولون شاب وانار واقبل الواحد الوهاب يسوق يغفر الذنوب. ملائكه العذاب قالوا لا، ما تجد الا سجده، ما فعل شيئا، الان للجو شاب. فقال الله عز وجل قيس ما بين المسافتين. ثم اوحى الله الى تلك القريه الصالحه ان تقربي ولا تلك ان تبعد رحمه الله. فكان اقرب الى تلك فدخل الجنه. وفي الصحيحين ان رجلا قال يا ابنائي اذا حضرت الوفاه اسحقوني فاني قد فعلت فعائل مع الله، احرقوني بالنار ثم اسحقوني. ففعل فاخذته الريح في كل مكان، فجمعه الذي بداه اول مره. فما حملك على ما فعلت؟ قال فسيتك اخذت ذنوبي. قال يا ملائكتي اشهدكم اني غفرت له واتركت الجنه. فيا اخي لا تتعاطف، زنيت قتلت شربت الخمر سرقت، تب من الآن في هذا المجلس جد توبتك وأقبل إلى الله وأبشر، يبدل الله سيئاتك حسنات. ما يكفي أن يتوب عليك فقط، السجلات السود هذه تقلب حسنات لك عند الله. نعم.
فضيلة الشيخ أنا مستقيم والله أعلم مع التقصير، والمشكلة أني لا أستطع شرط سماع الأغاني، فما هو العلاج وجزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال مشكلة. تقول مستقيم والله اعلم في المساله نظر، ولكنك مقصر صحيح، والدليل على تقصير سمعك من الله. اذا انت من قوم فرضوا عملا صالح واخر سيئا، اما استقامتك فيتعارض معها سمع الغنى. لو كنت حقا صادقا لا اطعته الا المحب لمن يحب مطيع شاف الاله وانت تدعو لحبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا اطعته الا المحب لمن يحب مطيع. فلو كنت فاسقا في حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تعوضت من ذلك الاوتار والعيدان عن ايات الرحمن وايات القران. قال ابن عباس هذا غناه للجنه، نسال الله ان يحرمنا غناء الجنه. ترى من يسمع غناء الدنيا لا يسمع غناء الجنه، يكفي ما سلف في الدنيا، يقولون اخذ كتابك في الدنيا. اما من حرم على وجهه سماع الدنيا فيسمع غناء الجنه. عند احمد بن مسلم بسند جيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه جواري يغنين يقولن نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيت، طوبى لمن كنا له وكان لنا. نظمها ابن القيم فقال قال ابن عباس ويلفي ربنا ريحا تهز ذوائب الاغصان فتثير اصواتا تلذ لنسمع الانسان كالنغمات في الاوزان يا خيبه الاذان. لا تتعوض بنداده الاوتار والعيدان. ولو تذكرت القبر ويوم ينفخ في الصور ويؤمن بعد ما في القبور ويحط ما في الصدور ما استمعت والله للجنة، لكن هذا مرض في القلوب. الله يكشف هذا المرض، الله يعافينا منه، الله يرزقنا التوبة النصوح انه على كل شيء قدير.
تقول نحن عائلة تطعم رجلا فقيرا في رمضان، وسمعت ان الذي يلتزم باطعام رجلا يطعمه رمضان كله، ويأتي علينا بعض الأيام ونكون معزمين عند أقربائنا فلا نطعم هذا الرجل في هذا اليوم، فما حكم ذلك يا شيخ جزاك الله خيرا وأرجو أن تدعو لنا بالخير.
أولا جزا الله وقت السائلة وظهر من سؤالها أنها سائلة كل الخير، وبين الله وجوه من يفعل ذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وما ذكرتيه من اطعام المسكين فابشر ثم ابشر، ينفعك هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. ولقد جئتمونا فرق كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الايه. واما ما قلت انه من اطعمه يوم فيلتزم بقيه الايام فليس بصحيح، وما اتى في الكتاب ولا في السنه، والله يقول ما على المسكين من سبيل، يعني لا يجب على المسكين وجوبا وانما انتم احسنتم. فإن أطعمتموهم بعض الأيام فمأجورون ومشكورون، وإن تركتموهم على المسلمين من سبيل ولا يجب عليكم المداومة على هذا وإنما هو تفضل منهم.
يقول امرأة لديها ذهب فهل تزكي من الذهب أو يزكيه زوجها عنها من نائمه؟ وما رأيك في الاستواء الذي لدى الحريم وتكون في رأسها ثعبان؟
أما مثل الزكاة الحرية فالصحيح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليها النصوص أن في الحرية زكاة، سواء فيما تعمل لما صح عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها سواران، فقالت أخذ هذا يا رسول الله، قال أتؤدين زكاته؟ قالت نعم، قال فليس بكلب. وفي حديث لفظ آخر أن امرأة دخلت وعليها سواران، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال يسرك أن يسرك الله بهما سوارين مني. وكل ما عرض هذا الحديث هو حديث ضعيف. وأما ما ذكرت فلزوجها أن يزكي عنها إذا تبرع من ماله، ولها أن تزكي والأمر في سعة، فما لم تبرع فله ذلك ويكفيها عن زكاتها عن نفسها. وأما ما ذكرت من السوارة فصورة الثعبان هذا استنتاج، إن كان صورة ثعبان مشخص هذا صورة محرمة، وإن كان على الشكل لكنه لا يقرب من الثعبان وإنما يسمى ثعبان فهذا ليس في ذلك، لكن الصورة الممثلة المشخصة المرسومة على صورة الأحياء محرمة ويشملها النص لعن الله المصورين. ومن الذي ذهب يخلق خلقه فليخلق سعيرة فليخلق ذره كما قال سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تلبس ما فيه صور كما في عقارب أو حيات أو أسود أو نمور ممثلة أو ثعابين، هذا يحرم عليها.
يقول أن شاب في عمري 12 سنة ظهرت يضع عليه الصيام، وما العمر الذي يجب فيه الصيام؟ وهل يجوز لحم الورقة الجيوز في أوقات الصيام؟
أما ما ذكرت من عمرك 12 فما أعرف عمر المحدد فيه الصيام، ولكنه تقريبا إذا بدأ الإنسان يعرف ويميز فيبدأ يؤمر بالصيام. وأقرب ما يقال من سن الصلاة قريبا منها عند العاشرة، واضربوها عليه ومروا أبناءكم بالصلاة السبت واضربوهم عليها العاشرة وفرقوا بينهم في المضاجع، فالعاشرة قريب من هذا أن يؤمر بالصيام وأن يحث عليه ثم يتدرج فيه حتى يكون له عادة ويستمر على ذلك. أما 12 سنة فعرى أنه يقوم وأن أهله يأمرونه بالصيام. وأما ما ذكر الأخذ من لعب البلوط أو الورقة ففيها تفصيل، أن عارضت قراءة صلاة أو من أجل الصلاة وتركت هذه تحرم، وإن كان في وقت فهي مكروهة على أقل أحكامها لأنها تشغل وتلهي، فإذا كانت على إهان كانت محرمة أو على مال وعلق وخطر فكانت محرمة. إنما إذا كانت في وقت خارج عليه تسليشية من المؤمن أن يمضي وقته في هذه اللعب وهذا الضياع وهذا الخسار وهذا الحرمان وهذا الخذلان، ما يفعل هذا مسلم يريد الله الدار الآخرة. حياة قصيرة قصيرة 60 سنة العبادة وتجعلها في ورقة وفي لعب فاضي، هذا ليس ماضي من المسلم يفعل ذلك.
يقول هذا
العريس
يكثر حيث
أني أسلم عند جيد، فلا أدري هل هذا كمية معينة فضلق أم لا؟ ليس للريق كمية محددة ولا يفكر مهما بلعت لريقك، فالريق أمره سهل، وهذا مما تجاوز الله عنه وعفى عنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه شيء يدل على أنه يفكر، فالحمد لله على كيفك.
إذا
أعطوني أقاربي
زكاة وأنا أريد الزكاة فهل
ما دام انك لست محتاجا انك تزكي اموالك فلا تاخذ الزكاه، الزكاه لا ياخذها الا من اهلها الذين عددهم سبحانه وتعالى في سوره التوبه، فما دام انك تزكي فدليل على انك غني، فلماذا تاخذ زكاه اقربائك؟ لا يجوز لك ان تاخذ زكاه اقربائك الا بفقر. زكاه البدن وزكاه الفقر ما تعطى للغني تعطى للفقير، ولا تعطى لقارئ. عند الناس عادة الآن أن يعطون في صباح العيد يعطيها قريبة ويرد قريبة له منكم وإلينا، وهذا ليس بصحيح. يتلتمس الفقراء لأن السر فيها كان صلى الله عليه وسلم كما في الدار القطن أغنوهم عن الطواف في داخلهم عن الفقراء، كيف تعطيهم حقنا وناخذ حقهم؟
هل يجوز دفع الزكاة في تعمير المساجد؟ وهل يجوز دفع الزكاة إلى الأشقاء السودانيين؟
أما تعمير المساجد فلا تدفع فيها الزكوات، لأن الزكاة على سبحانه وتعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والغارمين وفي سبيل الله يبني السبيل والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله، وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف تدفع فيهم الزكاة ما بناية المساجد فلا هي للأوقاف، وقد أفتى أهل العلم عن هذه المسألة وانتهوا منها ألا أدفع. أما شقاء السوداني فما يدري ماذا يدخل جهاز السوداني، يعني من السودان يظن يعني انه لا يجوز الزكاة للسعوديين، لا بل يجوز اليمنيين والسودانيين والسوريين وكل مسلم بل تدفعها انت اليهم اذا تاكدت انهم على الدين الاسلامي، وهذا الظاهر منهم. لكن في بعض مدن السودان نصارى فلا تدفع لهم زكاتك الا ما تتاكد من دفعها الى المسلمين.
ولا تقرأ القرآن ولا تعرف معانيه وعندها أبناء ولكنهم مشغولون عن تعليمها، فمدرسة تحفيظ القرآن بعيدة عنها، فهل هي آثمة على ذلك؟ وهل يجوز صلاة المرأة في المرأة في الصراطية في البيت؟
أما ما ذكر هذه النقطة أنها أمنية، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هناك حد أدنى للعلم لا يقدر المسلم والمسلمة في جهله، وهو ما تقوم بها عبادتها صلاتها وصيامها، فإذا أخذت هذا القدر فما زالت هو نافلة، فأنت على خير إن شاء الله، ما زالت تحسين بهذا وأنت متجهة إلى الخير، فاتق الله ما استطعت، لا حافظ على الصلوات وتعلم الملهم من أمور الدين والشرور التي تقوم بها صلاتك، وما زال فالشرط شرط، لكن اذا تعبد وما استطعت فالله المستعان. فعلى كل حال انت ماجوره اذا صدقت مع الله، وحاول ان تكثري من الذكر ما دام تستطيع القراءه في المصحف، تكثري من الذكر والاستغفار والتوبه والصدقه. اما صلاه المراه بالمراه فلها ذلك، ان تصلي بها في البيوت، ان تصلي المراه بالنساء في البيوت، لكن توقف بعض السلف هل هذا يعتبر وارد ويسمى سنه، لكن يقولونها إذا كان الأنفع والأحسن فلا ذلك، لما عند أبي داود بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم الدرداء أم ورقة أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها، أم ورقة امرأة عاقلة قائلة أمرها أن تأم أهل دارها، فكانت تصلي بهم في دارهم في منزلهم بالنساء، فالمرأة القارية تصلي بالنساء صلاة التراويح، وهذا مشكور ومأجور على ذلك.
السؤال الأخير
الله سبحانه وتعالى يقول في ليلة القدر كيف ترى وما شكلها، ماذا يقول العبد إذا رآها، وهل يذكر الله جل وعلا في ذلك؟ ليلة القدر فيها مسائل اختلف بوقتها على حديث، والراجح أنها بليلة 26 أو آخرها ليلة 27، وتمثل في أيام الوتر ليلة 21 23 25 27 26. وليلة القدر دعاءها كما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال قل يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، قال من أحسن الأدعية، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وما شابه من دعاء ما فتح الله عليه الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو العافية في الدنيا والآخرة وغير ذلك. أما علاماتها ففي حديث صحيح صححه بعض الأئمة والأساتذة الأصليين أن السماء في صبيحة ليلة القدر تكون صافية، والشمس لا تعاء لها، الشمس تأتي بيضاء كالقرص هكذا ولا تعاء لها، والسماء صافية من السحب، وهذا حديث صحيح والله أعلم. وبعض المقول في تلك الليلة قدرة، لكن ما وقف على نص صحيح في هذه المسألة قدرة الليلة، لكن على كل حال من جعله الله من المقبولين مصدق ولو كانت جزيرة في البحر، ومن كان من المحرومين لا يوفق الليلة القدر ولو كان عند الحجر الأسود وعند الكعبة، والقبول من الله وهو أن تعمل وتصبر مع الله وسوف تجد القبول منه سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن ظهرت المرأة قبل الأربعين وانقطع دمها فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، إذا ظهرت قبل الأربعين ولو في يوم واحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.